الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: تسن عيادة المريض وتذكير التوبة والوصية، وإذا نزل به سن تعاهد ببلل حلقه بماء أو شراب، وتندى شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجاءة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة وموانعها، وكذلك كتاب الصلاة وأحكامها، والصلاة صلاة النافلة، صلاة العيدين والجمعة والعيدين والاستسقاء، ذكر هنا ما يتعلق بالجنائز، ومن أعظم ذلك في أحكامها صلاة الجنازة وما يتعلق بذلك. والجنائز جمع جنازة، والجنازة اسم للميت، وهي بالكسر، وتكون بالفتح، قيل اسم للميت، وقيل اسم للنعش إذا كان عليه الميت، يعني للسرير إذا كان عليه الميت. قال هنا: تسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، وهذا من محاسن الإسلام ومن حق المسلم على المسلم، عيادة المريض، لأن في عيادته أجرا لعائده، ولأن فيه تسلية للمريض وتقوية لقلبه وتأنيسا له، ولأن في ذلك جبرا لخاطره، فإن المريض يكون في انكسار ويكون في هم وغم، فإذا زاره أحد الناس وخاصة من يحبه فإنه عند ذلك يأنس ويفرح، فيدخل السرور على قلبه، وإدخال السرور على قلب المسلم من أعظم الحسنات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته تسلم عليه، وإذا مرض عدته، إذا مرض عدته، وإذا استنصحك استنصحته، وإذا عطس شمته، وإذا مرض عدته، وإذا مات اتبعت جنازته. فهذه من حقوق المسلم على المسلم. وزيارة المريض جاء الترغيب فيها، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزائر للمريض لا يزال في مخرفة الجنة حتى تنتهي زيارته، يعني أنه ما دام جالسا عنده فكأنه في ثمار الجنة، يقطف منها ويأخذ منها ما شاء، لأن هذه الزيارة حسنة من الحسنات، وهي من المعروف والصلة التي تكون بين المسلمين. وقد يكون هذا المرض الذي أنت تزور فيه أخاك قد يكون من آخر أيامه في الدنيا، فيخرج من الدنيا وقلبه صاف عليك، وأنت يكون قلبك صاف عليه، فلا يطالبك بمظلمة ولا يطالبك بحق ولا تطالبه بمثل ذلك. فتسن عيادة المريض، وسواء كان هذا المريض قريبا أو كان بعيدا، فإن هذه الزيارة مستحبة، وسواء كان في بيته أو في المستشفى، فإنه ينبغي لك ويستحب لك أن تزوره. وإذا لم تزر المسلم المريض الذي بلغك مرضه فقد زهدت في خير كثير. وفي الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى، يقول الله تعالى للعبد: مرضت فلم تزرني، واستطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو زرته لوجدت ذلك عندي. أما استطعمك عبدي فلان، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فتسن عيادة المريض. وإذا زاره فكذلك يستحب أن يكرر الزيارة إذا احتاج الأمر إلى ذلك، كما إذا طال مرضه. يعني لا يكفي أن تزوره مرة واحدة، بل ينبغي أن تكرر الزيارة إذا طال المرض واحتاج الأمر إلى أنك تكرر الزيارة، من غير أن تمل المريض، فتأتي في أوقات الزيارة التي يكون المريض فيها متقبلا للناس، منشرحا صدره، وهذا الوقت الذي يكون أصلح وقت للزيارة من غير أن تثقل عليه. وكذلك تنظر لحاله، فإن رأيت به مللا أو رأيته يتضجر من كثرة الزائرين فتزوره زيارة خفيفة وتدعو له بالخير والشفاء، وتؤنسه وتبسط له في الأمل حتى يتقوى قلبه وتتقوى نفسه، فإن هذا مما يدخل به السرور على المريض، ويحس ذلك من جرب هذا. وتذكيره التوبة، يعني يسن تذكيره التوبة والوصية، لأن هذا العمل وهو التوبة والوصية آخر أو من آخر أعمال المسلم. والتوبة في كل وقت واجبة على المسلم. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح تبارك وتعالى معلقا على التوبة، فلولا التوبة ما أفلح مؤمن وما أفلح مسلم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. والتوبة كما أنها في كل وقت واجبة، فهي في المرض أشد وجوبا وآكد، لأن في هذا الوقت يمكن أن يكون آخر أيام المريض، فيقدم على الله عز وجل بتوبة صادقة حتى لا تضره الذنوب، ولعل الله عز وجل أن يقبل توبته فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والوصية كذلك يذكره بالوصية، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فإذا كان له ما يوصي به فينبغي أن يكتب هذه الوصية، وإذا لم يكتبها فيذكر بها عند المرض حتى يكتب الوصية. فقد يخرج الإنسان من الدنيا وفي قلبه أمور، وهو يريد أن يوصي ويعهد بأشياء وينبه على أشياء ويؤكد عليها، ولكن تخترمه المنية من دون أن ينفذ ما في صدره وما عزم عليه. فينبغي له ألا يتهاون بهذا، وأن يوصي، وأن تكون وصيته في الأمور المهمة التي تنفعه وتنفع من بعده، فيذكر بالتوبة ويذكر بالوصية. يذكر بالتوبة من الزائر، والوصية كذلك من الزائر أو من أقاربه. وإذا نزل به سن تعاهد ببلل حلقه بماء أو شراب. إذا نزل به، بمعنى إذا نزل به علامات الموت، إذا نزل به علامات الموت ورؤية اشتداد الأمر به واشتداد المرض. قال: يسن تعاهد ببلل حلقه. بلل الحلق يعني التقطير في حلقه بمثل القطنة أو بمثل الريشة مثلا أو بنحو ذلك، حتى يكون حلقه لينا فيساعد بذلك على الشدة التي نزلت به، لأنه في مثل هذه الحالة نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وإخوان المسلمين على سكرات الموت، لأنها أعظم ألم، أعظم ألم يذوقه الإنسان في هذه الدنيا هو ألم الموت وسكراته، ولا يقدر أحد أن يصف ذلك أبدا. ويشتد الأمر بالإنسان في سكرات الموت وعند نزوله به، يشتد عليه كثيرا حتى يصيبه العطش الشديد ويصيبه الجفاف الشديد في حلقه لكثرة ما يعانيه من الشدة. وإذا نزل بسنة تعاهد ببلل حلقه يعني بالماء، حتى يكون ذلك معينا له على سكرات الموت وعلى غمراته وشدته وقربته، بماء أو شراب، أو شراب وتندى شفتيه يعني تبلل شفتيه بالماء، بقطنة بنحو قطنة أو ريشة أو غصن مثلا من ريحان فيه ماء أو ما إلى ذلك، لأنه قد لا يستطيع أن يشرب الماء الشرب العادي، فإذا لا يستطيع أن يشرب وأن يبلع الماء بلعا كالمعتاد فلا يدخل حلقه إلا بقطرات وبسهولة وبشيء وبشيء قليل، فيدخل الماء في حلقه شيئا فشيئا حتى يعينه ذلك وحتى يذهب عطشه، لأنه في مثل هذه الحالة جاء في الحديث أن الشيطان يتمثل لابن آدم والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فيتمثل الشيطان للإنسان في هذه الحالة عند نزول الموت به، فيتمثل له فيقول له، يعني يأتيه بماء، يأتيه بالماء فيقول له: اسجد لي سجدة حتى أسقيك الماء. فأما المؤمن فيعصمه الله عز وجل ويعلم بأن هذا عدو الله، ويقول له: ما كنت لأسجد لغير الله، حتى وإن لم يكن يسمع الحاضرون. وأما المنافق فيفتتن ويضل والعياذ بالله، لأنه كان ضالا في حال الصحة وكان تابعا للشيطان في حال الصحة، ففي هذه الحالة التي يضعف فيها الإنسان يكون تسلط الشيطان عليه أشد وأقوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه من الدعاء أن يقول المسلم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا من فتنة الممات التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة فيها. فقال: بقطرة. وتلقينه لا إله إلا الله، تلقينه عائد إلى يسن، إلى تسن عيادة المريض، يعني يسن تلقينه لا إله إلا الله. التلقين معناها تذكيره إياها بأن يقول له برفق وبكلام لين حسن مقبول: يا فلان قل لا إله إلا الله. ولا يقولها بعنف وزجر، ولا يكرر ذلك عليه حتى يشق عليه وحتى يضجره، لأنه في هذه الحال يحتاج إلى الرفق ويحتاج إلى الهدوء والطمأنينة والسكينة. فيقول له قل لا إله إلا الله، يذكره في حال الموت إذا نزل به الحق وجاءت علامات الموت يقول قل يا فلان قل لا إله إلا الله، وينبغي له أنه يذكر هذا الذكر، يعني يقوله من دون حتى بدون أن يقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، خشية أن يدخل عليه الضجر فيذكر الله، فإنه إذا سمعه يذكر الله بالتهليل فسيتبعه ويذكره، فعنده يقول لا إله إلا الله ويكرر ذلك حتى يذكر هذا الميت، لأنه بهذا إذا قال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أعظم كلمة في الميزان وأعظم كلمة عند الله عز وجل، هذه الكلمة لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا لا يوفق إليه إلا من سبقت له من الله السعادة. ولا ينبغي ولا يجوز أن يكثر عنده اللغط والكلام وكثرة الكلام، ولا أن ترتفع عنده الأصوات، لا ينبغي أن ترتفع عنده الأصوات، فإنه إذا ارتفعت عنده الأصوات وهو في هذه الشدة ضاق بنفسه وضجر وزاد غما وكربا على ما به من الكرب، فمثل هذا يراعى ويلقن بالرفق حتى يحسن إليه أحسن الإساءة، حتى يحسن إليه أشد ما يهدى إليه من الإحسان، ولا يساء إليه بأن يوقع في حرج وضيق وضجر. قال وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، وينبغي أنه كما قلنا بأنه يذكر الله من حضره بصوت ليس فيه إزعاج بقدر ما يسمع المحتضر، فإنه بذلك يتذكر هذه الكلمة ويتذكر الشهادة. قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، يعني إلا أن يتكلم بعده يعني بعد التلقين، يعني كأن مثلا يلقن فيقول لا إله إلا الله ثم يحصل منه كلام بعد هذا، فيسن له أن يعيد تلقينه رجاء أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال ويقرأ عنده ياسين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث ضعيف لكن العمل به عند المحتضر، العمل به من فضائل الأعمال، فإذا قرأ ذلك إذا قرأ ياسين عملا بهذا الحديث فإن هذا مما يعمل به في الفضائل. قال ومن خاصة قراءة ياسين أنه يسهل بإذن الله ذلك على الميت، يسهل عليه ويخفف عليه كربة وشدة الموت. وكذلك من ما تتضمنه هذه السورة فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، فالمؤمن إذا قرأت عليه هذه السورة يشتاق إلى ما عند الله عز وجل فيفرح بذلك، فيسهل خروج روحه، ولا شك أن سهولة خروج الروح هذا من التخفيف ومن اليسر ومن تخفيف المشقة على المسلم، فإن أشق شيء وأشد شيء وأعظم كربة في هذه الدنيا تمر بالمسلم هو معاناة سكرات الموت، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا ذلك وعن إخواننا المؤمنين. قال ويوجهه إلى القبلة، يسن أن يوجه المريض الذي نزل به إلى القبلة، بمعنى أن يضطجع على شقه الأيمن متوجها وجهه إلى القبلة، فإن كان يشق عليه ذلك فيستلقي على ظهره، يعني يكون اضطجاعه على ظهره ورجلاه موجهة إلى القبلة ويرتفع رأسه. قد يكون بعض الناس لا يستطيع أو يشق عليه أن يكون على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، فإذا كان يشق عليه ذلك فيكون مستلقيا على ظهره، رجلاه إلى القبلة ووجهه إلى القبلة، لكن يرفع رأسه بمخدة ونحوها حتى يكون رأسه منصوبا متوجها إلى القبلة، لأن القبلة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، حتى إذا وضع الرجل في لحده فإنه يتوجه إلى القبلة. قال: فإذا مات سن تغميضه، سن تغميضه وشد شد سن تغميضه لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بأبي سلمة، فإنه جاء وقد قضى أبو سلمة ومات، فرد بصره، يعني رد أجفانه بعضها على بعض، وقال إن الروح يتبع البصر، ولذلك إذا مات الميت فإنه يشخص ببصره لأن بصره يتبع روحه فينظر إليها وقد فارقت جسده ولا يزال ينظر إليها، فإذا أغمض عينيه وجفنيه فإنه بذلك يكون قد أحسن إليه وعمل بالمشروع الذي عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء وأغمض عيني أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وقال إن الروح يتبع البصر. وهذا من أمور الغيب التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وشد لحييه، يعني يسن شد لحييه وتليين مفاصله. شد لحييه بمعنى إطباق بعضها على بعض، وهو بهذا حتى لا يدخل بعض الهوام، حتى لا يدخل بعض الهوام إلى حلقه أو إلى فمه، أو حتى كذلك لا يتغير، لأنه إذا فتح فاه وبقي مفتوح الفم قد يدخل بعض الهوام، أو قد مثلا يتغير رائحته، فهذا مما يسن. قال: وتليين مفاصله، تليين المفاصل بمعنى رد بعضها إلى بعض، بحيث أنه يرد العضد مثلا الساعد إلى العضد مثلا، وكذلك يحرك الساق مع الفخذ، ويضم الرجلين بعضها إلى بعض حتى لا تتيبس، لأنه إذا مضى عليه فترة وهو قد خرجت روحه منه فإن المفاصل تتيبس، وقد يعسر على من يكفنه أن تتلاءم له، فهو إذا فعل ذلك قد تلين مفاصله، فيبقى سهل الغسل ويبقى كذلك سهل التكفين، لأنه بعد الموت نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وإخواننا المسلمين، ييبس ويكون جسدا قد خرجت منه الروح ولا روح فيه، فالمفاصل تكون يابسة وتكسو. قال: وشد لحيه وتليين مفاصله وخلع ثيابه، خلع ثيابه يعني خلع ثيابه مع ستره حتى يكون أسهل لغسله. قال: وستره بثوب، ستره بثوب يعني بأي لحاف أو مثلا شرشف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى وتوفي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبيين أجمعين غشي وسجي ببردة. قال: ووضع حديدة على بطنه، هذا لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي فيه فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نص بوضع الحديدة على بطنه، لكن عللوا ذلك بأنه حتى لا يحصل انتفاخ في البطن، حتى لا يحصل انتفاخ في البطن، وهذا إذا كانت العلة هو هذا فإنه لا يختص بالحديدة بل يكون بكل مثقل من حديدة أو غيرها. قالوا: والحكمة في ذلك حتى لا ينتفخ البطن بعد موته فيتغير. قال: وضع حديدة على بطنه، وضعه على سرير غسله، وضعه على سرير غسل متوجها منحدرا، هذا إذا أريد غسله، إذا أريد غسله فيوضع على سرير غسله متوجها منحدرا، يعني متوجها إلى القبلة، يسن ذلك إن تيسر، إن تيسر يسن هذا، ولكن إن لم يتيسر كأن يكون المكان ضيق، قد يكون المكان الذي يغسل فيه الميت ضيقا، فلا حرج أن يوجه إلى أي جهة في حال الغسل. قال ويتوجه وخلع ثيابه وستره بثوب، قال متوجها منحدرا يعني متوجها للقبلة منحدرا، بمعنى أن يكون رأسه وصدره مرتفعا وأن تكون رجلاه إلى أسفل. قال وإسراع تجهيزه، إسراع تجهيزه بمعنى إسراع الغسل به وإسراع تكفينه وإعداده للدفن، فإن هذا من سعادة المؤمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، قال في الجنازة قال أسرعوا بها، قال في الجنازة أسرعوا بها، فإن كان خيرا تقدمونها إليه، إن كان خيرا تقدمونها إليه، وإن كان شرا تضعونه عن رقابكم. فيسن الإسراع بتجهيز الميت، وذلك لا ينبغي حبس الميت عند أهله يعني مدة غير معتادة، لأنه إذا كان مؤمنا فإنه في فرح بلقاء الله وفي فرح بدفنه، فإنه يقول لمن عنده قدموني قدموني، وإذا كان فاسقا منافقا كافرا فإنه يقول يا ويله أين تذهبون بي، ويسمع ذلك من يليه من البهائم إلا الثقلان الإنس والجن. فيسن الإسراع في تجهيزه يعني في غسله وفي تكفينه وفي دفنه إلا إذا مات فجأة. قال إن مات غير فجأة، أما من مات فجأة فإنه يستحب أن ينتظر به، يستحب أن ينتظر به حتى يتأكد أنه قد مات، لأنه إذا مات فجأة قد يكون ذلك إغماء وقد يكون ذلك سكتة مثلا، يرجى بعدها أنه يتحرك وأن يكون فيه حياة، وهذا حصل لكثير من الناس، حصل لبعض الناس أنه حصل له إغماء فجأة، أو حصل له مثلا سكتة فجأة، ثم تؤني به فكان فيه نوع من الحياة، أو جاء طبيب مثلا فوجد بأن بعض العروق فيها نبض، ولو كان النبض ضعيفا فهذا يدل على أن فيه حياة، فمثل هذا ينتظر به حتى يتيقن أنه قد مات، وهذا التيقن يعرفه أهل الخبرة، وكذلك يعرفه الطبيب. قال وإنفاذ وصيته، يعني يسن الإسراع في إنفاذ وصيته، لأنها عمل صالح، ولأن إنفاذها يصل إليه ثوابها، إنفاذها يصل إليه ثوابها. قال ويجب في قضاء دينه، يجب يعني يجب الإسراع في قضاء دينه، ويجب إنفاذ الوصية في قضاء دينه، لأن الدين يرتهن به المسلم، فالمسلم مرتهن بقضاء دينه، يعني أنه محبوس عن الجنة حتى يقضى دينه، فيجب الإسراع بذلك، من ولي أمره فيقضى دينه، من تركته أو من أوليائه أو من المسلمين، ينبغي أن يسارع إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي إليه بجنازة كان يسأل هل عليه من دين، فإن قيل له لا دين له تقدم فصلى عليه، وجيء برجل فقال هل عليه من دين، قالوا ثلاثة دنانير، فقال صلوا على صاحبكم، لأنه نهاه جبريل أن يصلي على ذي دين، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة، والله عز وجل يقبل شفاعته، ولكن والدين مما لا يسقطه الله إلا بعفو الدائن. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله علي دينه، قال حق الغريم برئ الميت؟ قال نعم، فأدى عنه فتقدم فصلى عنه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن المسلم مرتهن بدينه، ولذلك على المسلم أنه لا يتساهل بأمر الدين، لأنه حقوق العباد، فيقضي الدائنين، ويحرص على أن تكون ذمته بريئة من الحقوق حتى يلقى الله تبارك وتعالى بغير مظلمة يطلبه بها أحد. قال فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. فرض كفاية هو الذي أمر به الشرع من غير تعيين لأحد، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. غسل الميت وتكفينه، غسل الميت قال فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على المسلمين وأهل القرية وأهل المكان الذي مات فيه الميت، يجب عليهم أن يدفنوه، يجب عليهم المسلم يجب عليه أن يغسلوه وأن يدفنوه. فغسله فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به بعضهم فإن اللوم والفرض يسقط عن الباقين، لأنه قد أدى الواجب. فغسل الميت فرض كفاية، يعني إذا فعله بعض المسلمين سقط اللوم وسقط الإثم عن الباقين، لكن لو تركوه أثموا كلهم. قال وتكفينه، تكفينه كذلك فرض كفاية، فرض كفاية وتكفينه هو ستره بالثوب الذي يكون كفنا له. قال والصلاة عليه أيضا فرض كفاية، الصلاة عليه وهي شفاعة شرعها الله عز وجل تكريما للمسلم وإحسانا للمسلم ورحمة من الله عز وجل، والمصلون على الميت شفعاء عند الله عز وجل، فهذه شفاعة ودعاء من المسلمين لأمواتهم المسلمين الميتين. وأما الكافر والمنافق الذي تحقق نفاقه، والمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وكذلك الكافر لا يصلى عليه، لأنه لا يقبل الله فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما المسلم وإن كان عاصيا فإنه يصلى عليه ويستغفر له، وفإنه يصلى عليه ويستغفر له ويدعى له، وهذه شفاعة إلى الله عز وجل. وما من رجل يصلي عليه 40 فما زاد على ذلك إلا شفعهم الله فيه، ما من رجل مسلم أو امرأة يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل الله شفاعتهم فيه وقبل الله عز وجل صلاتهم فيه، وكان أمره إلى خير. قال ودفنه فرض كفاية، كذلك الدفن، الدفن حتى للكافر واجب، يدفن الكافر يوارى، وهذا من تكريم الله لابن آدم، كما قال الله تبارك وتعالى فلينظر، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره، وهذا بخلاف ما عليه البهائم، عليه الحيوانات فإنها تبقى على وجه الأرض، وأما ابن آدم فإنه يدفن تكريما له، وهذا من كرامة الله عز وجل لبني آدم، حتى وإن كان كافرا فإنه يدفن، يعني يوارى في تحت الأرض، والمسلم يدفن دفن تكريم. الكافر المسلم يغسل، المسلم يغسل والكافر يدفن دفنا. قال وأولى الناس يعني لا يغسل الكافر لا يغسل. قال وأولى الناس بغسله يعني بغسل الميت وصيه. أولى الناس بغسله وصيه أولى من كل أحد حتى من قرابته. إذا أوصى الميت بأن يغسله فلان من الناس كالصديق مثلا الذي بينه وبينه صفاء وأوصى بأن يغسله فإنه هو الذي يقدم في غسله فيغسله فهو أولى بذلك من غيره. قال أولى الناس بغسله وصيه. وصيه ثم أبوه. أبوه لأنه أشد شفقة ورحمة. ثم جده ثم الأقرب فالأقرب يعني بعد الجد الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب كما هو في الميراث. وإذا غسله بعض الأقرباء وإن كان بعيدا ولم يكن هناك حرج على بعضهم أو لم يكن هناك رغبة من الأقرب الذي هو أولى به فلا بأس بذلك لا بأس بهذا. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه كالخال وابن الخالة مثلا ذو الأرحام. ثم ذو أرحامه وأنثى وصيتها يعني أولى الناس بغسل الأنثى وصيتها يعني المرأة التي توصي بأن تغسلها. قال ثم القربى فالقربى يعني من نسائها أمها ثم جدتها ثم بنتها ثم بنت البنت وهكذا. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه. لكل من الزوجين غسل صاحبه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك. ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بأن تغسله أسماء بنت عميس أوصى بأن تغسله وهي زوجته أوصى بأن تغسله. ولأن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها فالزوج له أن يغسل زوجته وكذلك الزوجة تغسل زوجها لأنه وإن كان هناك انقطاع بعد الموت لكنه انقطاع في النكاح لكنه لم يكن انقطاع بالكلية فإنه يترتب على ذلك كثير من الحقوق الزوجية حتى بعد الموت فهو ليس انقطاعا كليا. فالزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل زوجها. ولكن إذا غسل غير الزوجة زوجها وغسل غير الزوج زوجته فيعني من النساء لأن الرجال لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت أمه أو قريبته وبنته. وكذلك لا يجوز المرأة أن تغسل الرجال ولو كان أباها أو قريبا لها إلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه. غسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد الموت. وكذا سيد مع سريته يعني سيد وهو المالك للأمة الذي قد تسراها ووطئها فله أن يغسلها ولها أن تغسله. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. وهذا لأن ما دون 7 سنين عورته ليست بمغلظة. من كان دون 7 سنين فعورته غير مغلظة فله إذا كان رجلا أن يغسل البنت الصغيرة مثلا التي تموت ولها 2 أو 3 سنين فإن مثل هذه عورتها غير مغلظة بالنسبة للرجل. وكذلك المرأة لها أن تغسل الطفل الذي مثلا دون 7 سنين لأن عورته غير مغلظة فيجوز أن تنظر إليه لأنه صغير فلها أن تغسله إذا كان دون 7 سنين لأن عورته مخففة. وأما ما فوق ذلك كأن يكون في 9 سنين أو في 10 سنين أو نحو هذا فليس للرجل أن يغسل البنت التي بلغت ما فوق 7 سنين، وليس للمرأة أن تغسل الغلام الذي في 9 سنين أو في 10 سنين أو نحو هذا، لأنه لأن عورته مغلظة ولا يجوز النظر إليها. قال: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل، يعني لو حصل أنه مات رجل ولم يكن هناك عنده إلا نساء فليس لهن أن يغسلنه، وليس لواحدة منهن أن تغسله، لأنه لا يجوز الاطلاع على عورته إلا الزوجة تطلع وتغسله. لهن أن يغسلنه ولا لواحدة منهن أن تغسله، ولكن الحكم أن ييمم، الحكم هنا أن ييمم ثم يكفن فيدفن. والتيمم كما يفعله الحي يفعل للميت، فيضرب الحي بيده الأرض مرة واحدة ثم يمسح بها وجه الميت أو وكذلك يمسح بها كفيه، فهذا التيمم جائز وأما الغسل فليس بجائز، يعني لا يجوز للنساء أن تغسل الرجل الميت إذا لم يكن هناك رجال أو لم يكن له زوجة معهن، فليس لهن أن يغسلنه ولا لامرأة أن تغسله حتى ولو كانت أمه ولو كانت أخته. وكذلك العكس، إذا ماتت امرأة بين رجال وليس هناك زوج لها فإنهم ييممونها، يعني يأخذ واحد منهم التراب بيده ويضرب بيده الأرض ثم يمسح بها وجه المرأة يعني وكفيها، وليس لهم أن يغسلوها ولو كان أقرب الناس إليها، فلا يجوز ذلك بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، إلا يعني لا تغسل المرأة الرجل ولا الرجل المرأة، إلا الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. وكذلك الحال لو كان هناك خنثى مشكل، والخنثى المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى في وقت واحد، يعني في له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره، فليس للرجال أن يغسلوه لأنه يحتمل أن يكون أنثى، وليس للنساء أن يغسلنه لأنه يحتمل أن يكون رجلا، بل ييمم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، يحرم يعني يحرم أن يغسل مسلم كافر، لكن الكافر إذا غسل الكافر فيغسله من باب التنظيف لا من باب أنه مطهر وأنه طاهر وأنه ينفعه ذلك، إذا غسله من باب التنظيف ومن باب إزالة القذارة فهذا كاغتساله وهو حي فإنه لا ينتفع بذلك، ولكن المسلم لا يغسله وكذلك نعم. قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه، يعني قال أو يدفنه المقصود هنا بأنه لا يدفنه يعني دفن تكريم، بمعنى أنه يعتني في قبره بأن يحفر له ويلحد له ويحفر له قبرا لتكريمه، لكن إذا حفر له قبر لأجل أن يواريه ويستره فهذا أمر واجب، إذا لم يقم به غير المسلم، لأن هذا من الأمر الذي يكرم به ابن آدم عامة وإن كان كافرا. وأما غسله فلا يغسله المسلم، لأن الله تبارك وتعالى يعني قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فهذا من يعني غسله غسله والاحتفاء به هذا من أو فيه نوع من المودة له، وقد أمرنا الله عز وجل ببغض أعدائه، فأمرنا الله عز وجل بألا نتولاهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فلا يغسله المسلم، بل إذا لم يوجد من يواريه ويدفنه فيواريه، يعني يدفنه في الأرض، مثل أن يهيل عليه التراب، يهيل عليه مثلا التراب، يبحث له في الأرض ثم يواريه ويدفنه. طيب أصبر بعد الدرس إن شاء الله. وإذا أخذ في غسله إذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. إذا أخذ في غسله فإنه يسن له ستر عورته، فيبدأ بغسل يبدأ بأن يوضئه يبدأ بأن يوضئه يعني كما يفعل في صفة غسل الجنابة، يفعل في غسل الميت بأن مثلا يمضمضه ويدخل شيئا من الماء في أنفه ثم يغسل وجهه ومرافقه ويغسل أعالي يعني يغسل يمين ميامينه ثم يغسل مياسره ويغسله المرة الأولى والثانية ويغسله عنده وهو ساتر عورته، يعني لا يكشفه، لأنه بإمكانه أنه يغسل عورته وهو ساتر لها. ثم إذا احتاج إلى أنه الذي يحضره يكشف عورته لحاجة ولشيء من الحاجة كإزالة أذى فلا حرج في هذا، ولا يجوز أن يحضره أن يحضر غسله وينظر إلى عورته من ليس معنيا بغسله، كالذي مثلا يتفرج أو ينظر بدون حاجة إلى غسله أو مشاركة، وإنما قصده بذلك الاطلاع، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن حرمة المسلم حيا كحرمته ميتا. قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، يعني جرده من ثيابه حتى يتمكن من تعميم الماء على جسده. قال وستره عن العيون، يستره عن العيون حتى لا ينظر إلى عورته أو من المواضع في مواضع في بدنه لا تكشف عادة. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يكره لمن لم يكن مباشرا لغسله يكره له أنه يطلع على عورته أو أن يحضر وينظر بدون حاجة. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني يرفع رأسه حتى إن كان هناك أذى فإنه يسهل خروجه. قال إلى قرب جلوسه، يعني يرفعه حتى يكون هذا الرفع قريبا من حالة جلوسه. قال ويعصر بطنه برفق. على كل حال هذا مما للاجتهاد فيه مجال، لم يرد بهذه الصفة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في عصر البطن أو رفع الرأس مثلا، إنما الواجب هو غسله كما ذكرنا تعميم الماء على جسده. قال برفق ويكثر صب الماء حينئذ، يكثر صب الماء ليكون أبلغ في التنظيف. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يلف الغاسل على يده خرقة وينجيه، يعني يغسل موضع النجو وموضع الحدث من عورته. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، لا يحل مس عورة من له 7 سنين فأكثر، وإنما يمسها بحائل كأن يمسها بخرقة، يمسها بحائل حتى لا يباشر عورته بيده. وأما الغسل فكما تقدم بأنه تغسل المرأة المرأة والرجل الرجل والزوج الزوجة، وكذلك الزوجة تغسل الزوج. قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، يعني يستحب ألا يمس سائره يعني يمس الميت يعني جسده، يستحب هذا لأن هذا فيه تكريم للميت، ولو مسه بدون حائل في سائر جسده فلا بأس بذلك. قال ثم يوصي، يعني أنه يقول يلف على يده مثل الخرقة مثلا، أو مثلا شيء كالشراب أو ما إلى ذلك ونحو ذلك. قال ثم يوصيه، ثم يوصيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه. قال ثم قال لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. إدخال الماء في فيه إذا كان أدخله، إذا أدخله ثم أخرجه من دون أن يحدث له ضرر فهذا من كمال التنظيف، هذا من كمال التنظيف. وإذا أدخل في أنفه ماء بقطنة فإن هذا أيضا من كمال التنظيف. ويستحب أن يوضئه كما تقدم لنا، يستحب أن يوضئه يعني يجمع بين الوضوء وبين الغسل، ولو غسله من دون وضوء فقد أتى بالواجب، لو غسله وعمم الماء على جسده من دون أن يوضئه فقد أتى بالواجب، لكن الجمع بين الوضوء والغسل مستحب، الواجب هو الغسل والوضوء مستحب وندب. قال ويدخل إصبعه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، يعني إذا أدخلها بقطنة ونحو ذلك حتى لا يتضرر، يعني فيخرج منه شيء مثلا بعد الغسل فيزداد عدم نظافة. قال ثم ينوي غسله، يعني للغاسل أنه ينوي بأن هذا تغسيل الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وتغسيل الميت هذا فرض كفاية، يجب على من حضر الميت بأن يغسله، وإذا تركوه أثموا كلهم، وإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الذين لم يغسلوا وأجر من غسله. قال ثم ينوي غسله ويسمي، يسمي، التسمية هذا كما هو في الوضوء وكما هو في الغسل مستحبة، وبعض أهل العلم أوجب التسمية، بعض أهل العلم أوجب التسمية مع الذكر. قال ويغسل برغوة السدر، يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ولم يغسل شقه. قال ثم يغسل شقه الأيمن، الأمور التي تضاف إلى الماء تضاف إلى الماء كل مطهر، ويستحب أن يغسل مع الماء بالسدر، والسدر هو شجر النبق، فيدق ورقه حتى يكون ناعما ثم يخلط بالماء، فيخلط بالماء فيغسل به رأسه ويتغسل به لحيته ويغسل به الجسد ثم ينظف بعد ذلك، يعني يستحب أن يكون هذا الأمر أول شيء، يعني أن يخلط السدر الذي قد دق ونعم يخلط مع الماء ثم يغسل به الرأس وتغسل به اللحية ثم يغسل به سائر الجسد، ثم بعد ذلك ينظف من هذا، لأن السدر فيه خاصيتان، الخاصية الأولى هو التنظيف، وخاصية الثانية هو تقوية البدن، تقوية البدن وترطيبه. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الغسل بالماء والسدر، على أن يضاف إلى الماء السدر، وإذا عدم مثلا السدر في تغسيل الميت فإنه يكتفى بأن يغسل بالصابون. الصابون الخالص الذي مثلا يستعمله الناس عادة فيغسل به إذا عدم السدر، فإنه يغسل بالصابون لأن ذلك أبلغ أيضا في التنظيف، ولأنه في معنى السدر أو الأشنان أو أي مثلا نبات فيه مادة التطهير، فهذا يضاف إلى الماء. قال يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم وإذا غسل جسده فذلك أيضا من كمال النظافة، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا أن يغسل بالماء والسدر سائر جسده. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، هذا كما يفعل الحي، فإنه أول السنة أن يبدأ بميامينه ثم بمياسره وكذلك الميت، والواجب هو أن يعمم الماء على جسده كله. قال ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. هذا من مستحبات الغسل، السنة أنه يغسل ثلاث مرات، والمرة من الغسلة هو أن يعمم الماء على الجسد كله، والمرة الثانية كذلك أن يعمم المرة وكذلك الثالثة. فإذا احتاج إلى زيادة تنظيف كأن يكون فيه هناك ما يستدعي زيادة النظافة، فزاد على الغسلة الثالثة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، فإنه يغسله حتى ينقيه وينظفه حتى وإن زادت على ثلاث، لكن لو تنظف وتنقى في ثلاث فهي الأفضل. قال ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور نوع من الطيب، فيدق ويخلط بالماء ثم يوضع ويعمم به مع الماء جسد الميت ويبقى عليه، لأن فيه تصليبا وفيه تقوية للبدن، وكذلك فيه رائحة طيبة، فيه رائحة طيبة، فيبقى على حاله، والغسلة من الكافور تبقى عليه. قال والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الماء الحار إذا احتيج إليه لكمال الطهارة والنظافة فلا بأس بذلك، وإذا لم يحتج إليه فغسله بماء غير حار هو أفضل وأحسن. الأشنان نوع من النبات فيه مادة التطهير، يعني التنقية من الأوساخ، يعني فيه قوة الصابون. وكذلك الخلال نوع من النبات فيه مادة التطهير مثل ما هو في الصابون، وقد كان يستعمل. قال ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ثم ينشه بثوب، يعني يقص شاربه إذا احتاج إلى ذلك حتى يكون من كمال النظافة، وكما يفعل بالحي، ويتقلم أظافره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، يعني أنه يزال ما عليه من البلل حتى لا يبتل الكفن. قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها. المرأة يظفر شعرها، بمعنى أن يعني ظفر الشعر بمعنى أن يكون يضم بعضه إلى بعض فيكون ثلاثة قرون ويكون وراءها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية بأن يفعلن بإحدى بناته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يغفر لنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يعيذنا وإياكم وإخواننا المسلمين من مضلات الفتن ومن الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال هنا رجل دهس أحد الناس في الشارع العام فمات حيث حكم عليه بدفع الدية من قبل شركة التأمين وبعد ذلك أطلق سراحه فهل بقي عليه شيء من صيام أو عتق رقبة؟ الدية تلزم القاتل قتل خطأ، الدية تلزم القاتل قتل الخطأ، ويلزمه أيضا مع الدية الصيام، صيام شهرين متتابعين كما ذكر الله عز وجل، أو مثلا عتق رقبة، عتق رقبة فإن لم يجد عتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين. Thank you.